أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المطلب الأخير اللي وصلنا له هذا، ما إذا فرض أن الخبر الصحيح دل على نفي الاستحباب الذي دل عليه الخبر الضعيف، خبر ضعيف يدل على استحباب عمل، وخبر صحيح ينفي استحبابه، فهل تشمل القاعدة هذا الخبر الضعيف الدال على الاستحباب مع وجود خبر صحيح ينفي هذا الاستحباب؟ قلنا بأنه ظاهر أنه لا مانع من جريان القاعدة في هذا الخبر الضعيف الدال على الاستحباب، وذلك باعتبار أن تفرع العمل على بلوغ الثواب أمر ممكن في هذه الحالة، بالرغم من دلالة الخبر الصحيح على عدم الاستحباب، أن تفرع العمل على بلوغ الثواب اللي هو وارد في أخبار من بلغ أن هذا ممكن في هذه الحالة في هذا الفرض، بالرغم من قيام الخبر الصحيح على عدم الثواب وعدم الاستحباب، وذلك لأن قيام الخبر الصحيح على عدم الاستحباب هذا لا يوجب رفع احتمال الصدق في الخبر الضعيف. هذا وين كان حجة؟ هذا ما يخالف حجة، الخبر الصحيح حجة، لكنه لا يوجب رفع احتمال الصدق في الخبر الضعيف الدال على الاستحباب، ما يرتفع هذا الاحتمال، يبقى هذا الاحتمال موجود، يعني يبقى المكلف ويحتمل أن يكون الاستحباب شيء ثابت، وإن دل الخبر الحجة المعتبر على نفي الاستحباب، لأن ذلك لا يوجب، يعني قيام الخبر الصحيح على نفي الاستحباب لا يوجب رفع احتمال الصدق في الخبر الضعيف، ومن الواضح أن احتمال الصدق يعني احتمال الثواب، فيمكن الاتهام بالعمل بداعي تحصيل الثواب المحتمل، أن يأتي بالعمل بداعي تحصيل ذلك الثواب المحتمل، فلا موجب لخروج هذا الفارض عن ماذا؟ عن قاعدة من بلغ. يأتي بالعمل احتمال أن يترتب عليه قيام الخبر الصحيح على نفي الاستحباب، ما يوجب للقاطع بعدم شنو؟ ترتب الثواب على هذا. نعم، قد يدعى في مقام الإشكال على شمول القاعدة لهذا الفرض، قد يدعى أن الخبر الصحيح الدال على عدم الاستحباب يعبدنا بعدم الاستحباب، وبناء على مسلك جعل الطريقية نصبح عالمين تعبدا بماذا؟ بعدم الاستحباب، عالمين بعدم الاستحباب تعبدا، أي عالمين بكذب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب، لكن مو عالمين وجدانا بكذبه كما في الفرض الأول، وإنما عالمين تعبدا شنو؟ بكذبه. ليش؟ لأن الخبر الصحيح بناء على مسألة جهل الطريقية، أن الحجية معناها جهل الطريقية، هي تعبدنا بماذا؟ بمفاد هذا الخبر، يعني تلغي احتمال الخلاف فيه، تقول تعامل وياه كأنك شنو؟ كأنه يورث العلم، فتصبح عالم أنت، لكن علم تعبدي مو علم وجداني، تصبح عالما بعدم ثبوت الاستحباب، عالما بعد أن تلمت الاستحباب، يعني عالم بكذب الخبر الضعيف الدال على من؟ على الاستحباب، لكن علما تعبديا، أي كذب الخبر الدال على الاستحباب. وتقدم عدم شمول أخبار من بلغ للخبر الضعيف إذا علمنا بكذبه، مو في الفرض الأول، إذا علمنا بكذب الخبر الضعيف أخبار من بلغ لا تشمله. هذا من هذا القبيل. شنو الفرق بين أن نعلم بكذبه وجدانا كما في الفرض الأول، أو نعلم بكذبه شنو تعقدا كما في محل الكلام؟ هذا الكلام يلاحظ عليه أنه على تقدير تسليم المبنى، وهو شنو؟ جعل الطريقية، مسألة جعل الطريقية في ماذا؟ في الإمارات، هذا ما سلمنا سابقا. على تقدير تسليم هذا المسلك، مسلك جعل الطريقية وجعل العلمية وإلغاء احتمال الخلاف، فالعلم التعبدي بعدم الاستحباب باعتبار قيام الخبر الصحيح على نفي الاستحباب، هذا لا يوجب زوال الشك تكوينا. حتى لو سلمنا تصبح عالم بعدم الاستحباب، لكن شنو؟ تعبدا. هذا العلم التعبدي بعدم الاستحباب لا يوجب زوال الشك تكوينا، تبقى انت شنو؟ شاك. اكو استحباب لو ماكو شنو؟ ماكو استحباب. اكو ثواب أو ماكو ثواب، فتبقى أنت تحتمل الثواب وجدانا وإن كان الخبر الصحيح على مسلك جعل الطريقية يجعلك عالما تعبدا بعدم الاستحباب، لكن علم التعبد بعدم الاستحباب لا ينافي شنو؟ احتمال الاستحباب واحتمال الثواب. لا يوجب زوال الشك تكوينا، وإنما يوجب زواله تعبدا. فرق بين زوال تكوينا وبين زوال تعبدا. ولا أشكال في إمكان صدور العمل، أن إمكان صدور العمل برجاء تحصيل الثواب يرتبط بالشك في الثواب تكوينا. ما دام التشاك في الثواب تكوينا، إذن أنت تستطيع أن تأتي بالعمل متفرعا على شنو؟ على احتمال ثواب تحصيل الثواب. نعم، لو كان الشك تكوينا مرتفع كما في الفرض الأول، فإن كنت عالما وجدانا بكذب الخبر الضعيف، هنا بعد لا يمكن أن يكون العمل صادرا منك برجاء تحصيل الثواب، وأنت تعلم بماذا؟ بعدم ترتب الثواب وجدانا. لكن تعلم بعدم ترتب الثواب تعبدا، هذا لا ينافي، يعني يبقى احتمال وجود الثواب قائم تكوينا، وهذا تابع لمن؟ تابع للشك تكوينا. ومن هنا يظهر الجواب عن الوجه الأخير في الفرض السابق. هذا الوجه أيضا ذكر في أحد الفروض الأربعة السابقة، وهو أنه عندما يكون الخبر، يقوم الخبر على عندما يقوم الخبر الصحيح على ماذا؟ على الحرمة. هناك هم قيل بأنه نصبح عالمين نصبح كذا، بالنفس البيان أن الخبر الصحيح يوجب العلم التعبدي بمضمونه، فيوجب العلم بماذا؟ بعدم ترتب الثواب إذا دل على الحرمة. وهذا شيء نفس هذا الجواب أيضا يأتي هناك. زين، إلى هنا ينتهي هذا التنبيه، التنبيه الرابع، التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة. كلامنا هنا في تنبيهات البراءة، واحدة من تنبيهات البراءة قاعدة من بلغ، هو التنبيه الثالث. إلى هنا تم الكلام عن قاعدة من بلغ، أصل القاعدة وتنبيهات القاعدة اللي انتهت اليوم. الآن ندخل في التنبيه الرابع من تنبيهات البراءة، يقع الكلام في هذا التنبيه في جريان الوراء في الشبهات الموضوعية. هل يختص جريان الوراء بالشبهات الحكمية أو لا يجري فيها وفي الشبهات الموضوعية؟ الشيخ الأنصاري حكى عن بعض المحققين أن الوراء لا تجري في الشبهات الموضوعية، يعني تختص بالشبهات الحكمية. ليش؟ قلل بهذا التعليل، باعتبار أن الشك في الشبهات الموضوعية ليس شكا في أصل الحكم، ليس شكا في الجعل. واضح؟ الشبه الموضوعية شك أن هذا خل أو خمر، ما عندك شك في الحكم أن الخمر حكم الحرمة والخل حكم شنو؟ إباحة، ما عندك شك في الحكم. في الجعل ما في شك، وإنما الشك في الموضوع الخارجي، لأن الشك ليس في أصل الحكم وجعله، بل في الموضوع الخارجي وفي مقام التطبيق. هكذا، وكأن أدلة الوراء تختص بالشك شنو؟ في الجعل. عندما الشك في الجعل الشرعي تجري الوراء لنفي الجعل، وفي الشبهات الموضوعية لا شك في الجعل، لا شك في أصل الحكم. لكن يبدو أن الظاهر هو جريان الوراء في الشبهات الموضوعية، ظاهر أنه موضع اتفاق، جريان الوراء في الشبهات الموضوعية هذا موضع اتفاق حتى من الأخباريين، حتى من الأخباريين الذين ينكرون جريان الوراء في الشبهات الحكمية مطلقا أو بعض أقسام الشبهات الحكمية والشبهة الحكمية التحريمية، ينكرون جريان الوراء، يذهبون إلى الاحتياط فيها. حتى هؤلاء الذين ينكرون جريان الوراء في الشبهة الحكمية مطلقا أو في بعض أقسام الشبهة الحكمية يسلمون جريان الوراء في الشبهات الموضوعية، فيبدو أنه محل اتفاق جريان الوراء في الشبهات الموضوعية. وهذا الذي نقل عن بعض المحققين من منع جريان الوراء في الشبهات الموضوعية، هذا الظاهر أنه مبني على أولا دعوى أن الميزان في جريان الوراء هو الشك في أصل الحكم وجعله كما بينا، شيء يرى أن أخبار الوراء تجري عندما يكون الشك في أصل الحكم وفي جعل الحكم، أما عندما يكون الحكم معلوم والشك في التطبيق والشك في الموضوع الخارجي أخبار الوراء لا تشمل مثل هذه الحالة. فإذن هذا كن ثبت أن أخبار الوراء تختص بماذا؟ موردها الشك في الجعل، الشك في الحكم، لا الشك في الموضوع الخارجي مع كون الحكم والجعل معلوما، هي أولا. ثانيا أن البراءة بكافة أقسامها، ندري أن البراءة على أقسام شرعية عقلية إلى آخره، أن البراءة بكلا قسميها وبكافة أقسامها هي لا تجري في الشبهات الموضوعية، وأنه براءة معينة لا تجري في الشبهات، لا البراءة بجميع أقسامها لا تجري في الشبهات الموضوعية. ليش لا تجري؟ لأن أخبار البراءة موردها موضوعها هو شنو؟ هو الشك في الحكم والشك في الجعل، فلا تشمل الشبهة الموضوعية، لا تشمل الشبهة الموضوعية بجميع أقسامها، البراءة العقلية والبراءة شنو؟ الشرعية، كل منهما لا يجري في الشبهات الموضوعية، لأن كل منهما مورده موضوعه شنو؟ الشك في الحق في الحكم والشك في الجعل، فلا تجري في الشبهات الموضوعية. ولذا يقع الكلام في هذين الأمرين. الأمر الأول أنه هل صحيح أن أخبار أن البراءة بجميع أقسامها لا تجري في شبهات الموضوعين، بمعنى أن البراءة بجميع أقسامها هي مختصة بالشك في الجعل والشك في الحكم فقط، ولا تشمل الشك في الموضوع سواء كانت براءة شرعية أو كانت براءة عقلية. هذا الأمر الأول الذي نتكلم فيه. بالنسبة إلى هذا الأمر الذي نقول في مقام دفع هذا التوهم، دفع توهم أن البراءة بجميع أقسامها لا تشمل الشبهات الموضوعية لاختصاصها بالشك في الحكم والشك في الجعل، نقول في مقام دفع أن البراءة الشرعية بالخصوص، أولا براءة الشرعية يعني لا ينظر الشك في جريانها في الشبهات الموضوعية كما تجري في الشبهات الحكمية، وذلك لإطلاق بعض أدلة البراءة الشرعية. أقعدنا أخبار تدل على البراءة الشرعية وهي مطلقة، كما تشمل الشبهات الحكمية تشمل الشبهات الموضوعية. فشنو الموجب لتخصيص البراءة الشرعية بخصوص الشبهات الحكمية ومنع جريانها في الشبهات الموضوعية؟ من قبيل حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلم، ماكو موجب لتخصيص بماذا؟ بخصوص الشبهات الحكمية، لأن موضوعه عدم العلم، وعدم العلم يشمل بإطلاقه عدم العلم بالحكم الفعلي للموضوع الخارجي، كما يشمل عدم العلم بشنو؟ بالحكم الكلي الثابت للموضوع المقدر الوجود اللي هو في الشبهة الحكمية. أحكام في الشبهة الحكمية تثبت الموضوع المقدر الوجود. عدم العلم يشمل كل الحكمين. بعبارة أكثر وضوح، أكو عندنا حكم كلي وأكو عندنا حكم يثبت لهذا الموضوع، لهذا الموضوع. هذا الحكم الجزئي خلنا نعبر عنه، أو نعبر عنه بالحكم الفعلي. هذا الموضوع إذا وجد خمر في الخارج يثبت له شنو؟ تثبت له الحرمة، تثبت له الحرمة كحكم فعلي يثبت لهذا الموضوع الخارجي. فإذا شكيت أن هذا المانع مائع خمر أو خل، يعني أشك في ثبوت الحرمة لهذا المائع، لأنه إن كان خمرا تثبت له الحرمة، هذا نعبر عنه بالحكم الجزئي الثابت لهذا الموضوع الخارجي. فإذا شكيت في أنه خمر أو خل، يعني أشك في ثبوت هذا الحكم الجزئي له، فأنا لا أعلم بحكمه. عدم العلم المأخوذ في حديث الرافع يشمل عدم العلم هذا، هذا عدم علم بالحكم الفعلي لهذا الموضوع الخارجي، أنا شاك في حكمه غير عالم بحكمه، وهذا صحيح. كما إذا شككت في حرمة شرب الخمر، شلون أقول أنا شاك في حرمة شرب الخمر الحكم الكلي الثابت للخمر المقدر الوجود وغير عالم بالحكم الكلي؟ فتشمله أدلة البراءة، يشمله حديث الرافع، هذا ما يشمله حديث الرافع، لأني شاك في حكم هذا الموضوع الخارجي. إذن حديث الرافع له إطلاقا يشمل الشبهات الموضوعية كما يشمل الشبهات الحكمية، بل في أدلة البراءة الشرعية أكثر من هذا. في أدلة البراءة الشرعية ما يدعى اختصاصه بالشبهات الموضوعية، ما يدعى اختصاصه بالشبهات الموضوعية، مو فقط إطلاق في أدلة البراءة الشرعية، لا، أدلة في البراءة الشرعية الدعية بأنها مختصة بالشبهات الموضوعية، مثل هذا الحديث المعروف كل شيء، رواية عبد الله بن سنان معروفة صحيحة، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعاه، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام حتى تعرف أنه حرام فتدعه من قبل نفسك أو كذا أو كبير. ليش هذا يختص بالشبهات؟ ليش ماذا قالوا أنه يختص بالشبهات الموضوعية؟ قالوا الوجود قرائن فيه، أكو قرائن في هذا الخبر تقتضي اختصاصه بالشبهات الموضوعية. هذا ذكر الشيخ بالرسائل، منها قوله حتى تعرف أنه حرام، قالوا بأن هذا يناسب الشبهة الموضوعية. في الشبهة الموضوعية قل ما دام هذا أكو بحلال وأكو بحرام، هذا الشيء لحم بحلال بحرام، ماية بحلال بشنو بحرام، يقول هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، حتى تعرف أنه حرام. هاي لو كانت هاي الشبهة حكمية مناسب مو نقول حتى تعرف أنه حرام، وإنما تقول حتى تعرف حرمته، وشاك في حرمة هذا الشيء، شاك في حرمة أكل لحم العرنة. هذه المرأة تجي تقول له شنو هو لك حلال هذا أكل لحم العرنة بالكل، شك في حرمته، فلا بد أن يقول له بأنه هو لك حلال حتى تعرف حرمته، إلى أن تعرف شنو حرمته، مو هذا يقول له حتى تعرف أنه شنو حرام في قبال شنو في قبال ذلك القسم الآخر اللي هو حلال. من جملة القرائن التي ذكرت أيضا بعينه، أكو في بعض الروايات حتى تعرف أنه حراما بعينه، هاي أيضا جعل القرينة على اختصاص الشبهات الشنو الموضوعية. نعم أكو بعض أن قد يدعى بأن هذا الحديث يعني صحيحة عبد الله بن سنان اللي هي من أدلة البراءة تختص بموارد العلم الإجمالي، يعني لا تشمل الشبهات الشنو البدوية، اللي احنا مع الكلام نوين فيها في الشبهات البدوية، في الشبهات البدوية شنو الحكم، تجري البراءة وما تجري البراءة؟ يقول لا، هذا يختص بالشك في الحكم لكن المقرون بالعلم الإجمالي. حتى الشبهات الموضوعية لابد أن يكون هناك علم إجمالي وأكو شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، هذا الحديث يختص بهذا، فلا يشمل الشك البدوي في التكليف، سواء كان في التكليف الكلي كما في الشبهات الحكمية أو في التكليف الجزئي كما في الشبهات الموضوعية. وهذا من يجيبه أنه يختص بموارد العلم الإجمالي؟ يجيبه من قوله فيه حلال وحرام، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. قالوا أن هذه العبارة ظاهر في وجود القسمين بالفعل، يعني هذا فيه أكو قسم حلال قسم شنو حرام، قسم حلال وقسم حرام، هذا واضح في الرواية، كل شيء في هذا الشيء حلال وحرام، هذا أولا. وقالوا ظاهر الرواية أن هذا الشيء هو منشأ الاشتباه، لأنه يوجد فيه حلال وحرام هذا يكون موجب للشبهة ويكون موجب للاشتباه. ومن الواضح بأن هذا إنما يكون وجود قسمين في الشيء يكون موجبا للاشتباه، هذا يتوقف على الاختلاط، وعدم تمييز الحلال من الحرام. وإلا لو ما في اختلاف، لو كنا نميز الحرام عن من؟ عن الحلال، وجود قسمين متميزين لاختلاف بينهما لا يوجب شنو؟ اشتباه. وجود قسمين متى يوجب الاشتباه؟ عندما يكون هناك اختلاف، والاختلاف هو العلم شنو؟ إجمالا، أن تعلم إجمالا بأنه أكو حرام وأكو شنو؟ أكو حلال، ولا تستطيع التمييز وفرز الحلال عن من؟ عن الحرام. هذا يوجب الاشتباه، يوجب الشبهة، يوجب الشك. هذا لا يكون إلا في ماذا؟ في الشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية أكو بها حلال وأكو بها شنو؟ حرام. وأن الاشتباه ناشئ من ووجود هذين القسمين، اشتباه الرواية كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، تعطي طريقة عندما تشتبه عليه تمنع لمن على أنه حلال إلا أن تعرف أنه حرام بعينه. هذا هو الحل العملي لهذه الشبهة والاشتباه. هذا الاشتباه ناشئ من وجود قسمين، قالوا أنه لا يكون إلا عندما يكون هناك اختلاط، عندما لا تستطيع تمييز الحلال من الحرام. متى لا تستطيع تمييز الحرام؟ معناها يحصل لك علم إجمالي، يحصل لك علم إجمالي بأنه أكو حلال وأكو شنو؟ أكو حرام، أن هذا الشيء فيه حرام وفيه أيضا شنو؟ حلال. فإن قوله فيه حلال وحرام إلى آخر الرواية ظاهر في وجود القسمين بالفعل في الشيء، وأن ذلك هو منشأ الاشتباه، وهو إنما يكون مع الاختلاط وعدم التمييز فيحصل العلم الإجمالي، وإلا فمجرد وجود القسمين مع عدم الاختلاط لا يوجب الاشتباه كما هو واضح. ومن هنا قالوا بأن الحديث يختص بموارد العلم الإجمالي مضافا إلى قوله بعينه، آية وجعلوا قرينة أخرى على ماذا؟ على أن الرواية مختصة بموارد العلم الإجمالي، لأن ما يقابله هو شنو؟ حتى تعرف أنه حرام بعينه، يعني شنو؟ يعني معرفة الحرام لا بعينه، هذا الذي يقابله، ومعرفة الحرام لا بعينه هي عبارة عن العلم الإجمالي. يقول له بأنه أنا أجعل لك الحلية ما دمت حتى إلى أن تعرف الحرام بعينه، يعني حتى تعلم الحرام تفصيلا، بعبارة أخرى بعينه كأنه حتى تعلم أن هذا حرام تفصيلا. فما قبل معرفة الحرام بعينه المجعول به الحلية وهي موارد العلم الإجمالي، يعني أن لا تعرف الحرام بعينه، تعرف الحرام بعينه هذا معرفة الحرام تفصيلا، هنا ترتفع الحلية. إذن الحلية وين موجودة؟ قبل العلم التفصيلي، واضح؟ قبل العلم التفصيلي يشمل ماذا؟ يشمل العلم الإجمالي، لأنك لا تعرف الحرام بعينه، فالبراءة مجهولة والحلية مجهولة في ظرف العلم الإجمالي، يعني في ظرف عدم معرفة الحرام بعينه، يعني عدم العلم التفصيلي بالحرام. وعدم العلم التفصيلي بالحرام يشمل ماذا؟ العلم الإجمالي في هذا الموضوع. هذه القرينة أخرى على هذا، وعليه بناء على هذا الكلام إذا قلنا بأن هذه الرواية تختص بموارد العلم الإجمالي، فالحديث حديث عبد الله بن سنان يمكن أن نستفيد من جعل البراءة في محل الكلام، أفرضه يختص بموارد العلم الإجمالي، يعني بالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ما يخالف، لكن نقدر نستدل به على البراءة في محل الكلام. شنو هو محل الكلام؟ الشبهة البدوية ما بها علم إجمالي، نقدر نستدل به؟ قالوا بل يمكن، لكن بالأولوية، لأنه إذا البراءة جرت في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فالباب أولى أن تجري في الشبهة البدوية المجردة الخالية من العلم شنو؟ شو هذا قضية ما أدري أن هذا حرام أو حلال. هناك عندي علم بوجود حلال وحرام، عندي علم إجمالي، مع ذلك جعلت شنو؟ جعلت البراءة، جعلت الحلية، فجعل الحلية في محل الكلام يثبت من باب أولى أو لا أقل من المساواة. ما نقول أولوية لكن لا أقل من المساواة. أقول وإن كانت تدل حديث عبد الله بن سنان، وإن كان يدل بالأولوية على البراءة في محل الكلام أي الشك البدوي، لأن جريانها في موارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي يقتضي جريانها في موارد الشك المجرد بالأولوية، إلا أنه هذا الإشكال، إلا أنه بناء على عدم معقولية جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي. أكو رأي يقول بأنه لا يعقل جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي. ليش؟ لأن جريانها في كلا الطرفين مخالف شنو؟ للعلم التكليف المعلوم إجمالا. تعلم بوجود تكليفين، تعلم أن واحد منهم حرام، فتجي البراءة بهذا، تجي البراءة بهذا، الحرام المعلوم وانصر نجي. فلا يمكن جريان البراءة في كلا الطرفين أو في جميع الأطراف لمنافاته للعلم الإجمالي بوجود التكليف في ضمن أحد الأطراف، كما لا يمكن إجراء البراءة في أحد الطرفين دون الآخر، لأن هذا ترجيحا بلا مرجح. فيدعى بعدم معقولية جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي بناء على هذا. حينئذ تسقط الدلالة المطابقية للحديث عن الحجية، الدلالة المطابقية للحديث، يا حديث صحيح عبد الله بن سنان، شنو مدلول المطابقة؟ جريان البراءة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، كلام مبني على اختصاص الحديث بموارد العلم الإجمالي. نريد نتعدى منه إلى محل الكلام بيش؟ بالأولوية، يعني بالدلالة الالتزامية. فنقول بناء على عدم معقولية جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي يسقط المدلول المطابق، تسقط الدلالة المطابقية لهذا الحديث عن الحجية، لا يمكن نأخذ بها بعد. مدلول المطابق شنو؟ أن البراءة تجري في موارد العلم الإجمالي، هذا مدلول المطابق. فبناء على عدم معقولية هذا تسقط الدلالة المطابقية عن الحجية، وإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط الدلالة الالتزامية أيضا عن الحجية، بناء على التبعية، بناء على أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. وإذا سقطت الدلالة المطابقية دلالة الالتزامية عن الحجية لهذه الرواية، بعد حينئذ لا يمكن إثبات جريان البراءة في محل الكلام بالأولوية، لأن الأولوية تعني دلالة التزامية، دلالة مطابقة دلالة التزامية، فتسقط الدلالة الالتزامية لهذا الحديث عن الحجية، فلا يمكن الاستدلال بها لإثبات جريان البراءة في محل الكلام. لكن هذا مبني على من؟ مبني على عدم معقولية جريان البراءة في أطراف العلم الإجمالي أولا، ومبني ثانيا على اختصاص هذا الحديث الشريف، هذه الرواية، بماذا؟ بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. إلا أنه بناء على عدم معقولية جريان البراءة في موارد العلم الإجمالي تسقط الدلالة المطابقية، يعني صحيحة عبد الله بن سنان للحديث عن الحجية، ومعه تسقط الالتزامية بالتبعية، فلا يمكن الاستدلال به على جريان البراءة في الشبهة الموضوعية. هذا اللي يقال في المقام، هذا يلاحظ عليه، هذا الكلام يلاحظ عليه بعد تسليم الاختصاص. أول شيء أن الاختصاص مو اختصاص الحديث الشريف، بالشبهات الموضوعية، هذا أول الكلام مع الكلام. إذا سلمنا الاختصاص ندخل في التفاصيل. إذا سلمنا الاختصاص بموارد العلم الإجمالي نقول فالحديث مطلق يشمل، يختص بموارد العلم الإجمالي، لكنه يشمل شبهتين نوعين من موارد العلم الإجمالي، يشمل الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، كل منهما في علم إجمالي، كل منهما شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، لكن مرة الشبهات تصير كثيرة يسموها بالغير المحصورة، مرة الأطراف كثيرة تسمى بغير المحصورة، ومرة الأطراف قليلة تسمى بالشبهة المحصورة. فإذن هو بإطلاقه هذا الحديث المختص بموارد العلم الإجمالي بإطلاقه يشمل الشبهة المحصورة ويشمل الشبهة غير المحصورة. إذا ثبتنا بهذا حينئذ نجي نقول بأن ما يحكم العقل بعدم معقوليته إنما هو جريان الوراء في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي إذا كانت محصورة. هذا هو اللي يخرج من ماذا؟ من هذا الحديث. أما الشبهات الغير المحصورة ولو كانت من موارد العلم الإجمالي ومقرونة بالعلم الإجمالي الحديث يبقى شاملا لها، لأنه العقل لا يحكم بعدم معقولية جعل البراءة في الشبهات الغير المحصورة. هذا يأتي توضيحا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.